مع الليلة 25 من شهر صفر لعام 1422 هجرية في حسينية وليان، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. ولقد جئتمونا فرادى، طبعا هذا خطاب الله عز وجل يوجهه إلى من يحشر يخرج من قبره بعد الفترة اللي يقضيها في عالم البرزخ. فقد واحد يسأل يقول تعبير الآية ولقد جئتمونا، جئتمونا يعني هذا فعل ماضي، ها؟ بينما هم بعدهم مو جايين الآن، لا صاير القيامة ولا بعدهم جايين وجاي خاطبهم الله عز وجل وهم أحياء. فشلون يعني ليش هالتعبير جئتمونا؟ ليش مو يقول مثلا راح تجونا، ها؟ أو تأتونا أو تجيئونا، ها؟ هاي عندنا الشيء اللي يعتبر متحقق الوقوع، كل شيء يعتبر متحقق الوقوع قد يعبر عن المضارع بصيغة الماضي إذا كان متحقق الوقوع. شلون يعني؟ يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور، والصور بعد الآن ما نفخ في الصور حتى الآية تيجي بصيغة الماضي فعل ماضي، ينفخ بعدين ينفخ في الصور، ها؟ فليش يعبر هالتعبير؟ لأن شيء متحقق الوقوع، لأن الذي وعد به هو الله عز وجل، والله عز وجل إذا وعد بشيء لا بد من وقوعه، ها؟ إلا إذا هو اقتضى أن لا يوقع، لأن أكو أحيانا الوعيد الله إذا أوعد قد ما يوقع الوعيد. لأن متحقق الوقوع القرآن الكريم عبر عنه بصيغة الماضي، وإلا وبعد مو صاير. طيب خلي نرجع للآية الكريمة نشوف شنو البحوث اللي بيها. أول بحث قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادى. زين، فرادى شنو المراد به؟ فرادى جمع فردان، فردان مثل شكارى وشكران. فرادى جمع فرد، يعني اجيتونا واحد واحد. شنو المراد من هذا؟ اكو اسلوب الان يتبعوه فقهاء القانون في الفقه الجنائي، يوقعون العقاب احيانا بشكل فردي، يعني ما يعاقبوه بشكل جماعي. يعني مثلا واحد يحبسوه بصورة منفردة او يعاقبوه بصورة منفردة او يستجوبوه بصورة منفردة. شنو الغرض؟ طبعا اكو اهداف، من جملة الاهداف ايقاع العقاب الفردي من جملة أهدافه الوحشة، لأن الشيء لما يصير جماعي يخف ألمه. شلون أقرب لك المعنى؟ لا سمح الله إذا مصيبة توقع مثلا تصير عامة يكون وقعها أهون سهل، لكن إذا لا بواحد اشتد عليه أكثر، يقول بس أنا ليش؟ فيكون وقعها عليه أشد. لما يكون فرادى ذولا يحشرون فرادى ويشاءلون ويوقفون فراد تشتد عليهم الوحشة أكثر، يعني لون من إيقاع العقاب الشديد اللي قلت لك الآن يستعمل عندنا في ممارساتنا الجنائية. ولقد جئتمونا فرادى، يعني كل واحد من عندكم يجي وحده، ولما يجي وحده ما يتوقع هل راح يجي واحد يخفف عنه او راح يجي واحد يشفع له مثلا، لا، جاي وهو شاعر ان جاي كافح وحده، هذا يخلي العبء يشتد عليه اكثر، مبالغه في ايقاع العقاب، كان الله عز وجل يقولهم انكم انتم غدا راح يكون ترتيبكم هكذا، وإن كان هو الحشر راح يكون جماعي، إلا أنه هالجماعية في منهجها المنهج ما لها تجون فرادة واحد وراء واحد. طيب هذا رأي. الرأي الآخر أنه لا، ولقد جئتمونا فرادة مو هذا المقصود به، هذا المقطع يستدلون به الذين يذهبون إلى أن المعاد هو معاد روحاني وليس جسماني. شلون؟ هذول اللي يقول لك هذا الميت احنا نشوفه قدام عيوننا، نشيل ندبه بالقبر، طيب صار تراب راح، اجى الهوى اخذ له التراب هذا، ذهب قسم منه بالبر وذهب قسم منه بالبحر وذهب يمينا شمالا وتجزع، وبنفس الوقت هذا التراب هدوا عليه الماء تحول الى تربة زراعية، وجينا غرسنا به نخل وغرسنا به شجر، وهذا الشجر امتص الاملاح اللي كانت يوم من الايام انسان ورجع الى عناصره، تحلل الى عناصره الاوليه، فراح قشم صار ثمره بنخله، وقشم صار نعم كرم ثمره عنب، وقشم صار ثمره اخرى واكل فلان واكل فلان، وقشم راح بالبحر واكلته الاسماك واكلنا الاسماك، اللي يسموها شوبه الاكل والماكول. فهذا شي رجع مرة ثانية بعد الأجزاء إذا تفرقت شي رجعها، أي من ناحية. من ناحية ثانية الإنسان إنسان بروحه مو بجسده، يعني هسه خلي إنسان في حالة صحية مثلا أفرض يكون جسمه معتدل، جسمه مثلا أفرض عنده عافية عنده صحة شوية معافى زين، وقد يضعف يصير مثل العودة من الربع، هو في كلتا الحالتين ذاك هو ما تغير، يعني افرض كبر الجسم وصغر الجسم ما يفرق، الطول والعرض ما يفرق، الانسان انسان بيش بروحه بخواص الانسانية الروحية، اما خواص الجسدية هذه تخويل، يعني انه اخذ شويه منا واخذ شويه منا واخذ شويه منا وكون هالجسم، يعني هو هذا انت بالواقع اذا تحللها للقضيه، كل جسم من اجسامنا تلقى هذا الجسم ماخوذ من الاف الاجسام، يعني احنا كمان نقول اكلنا حبه برتقال، يعني ايش ماكلين؟ ماكلين ذرات تراب جايه من الجسد الفلاني، ومن هاي الحقيقه المره شيء نعم ابينا، هاي الحقيقة الواقعية. إذا الإنسان في جسده هذا متكدش بإنسانية بكاملها، هاي ناحية. فإذا كان كذلك هذا اللي ماخذه يرجع الأصل، يعود مال التراب للتراب، عاد راح إجى الشيجي يحشر بروحه، هو بالواقع اللي يتحرك على الجسد مشكين، هذا جسد مسكين، حرك الروح حرك الإرادة، وإلا الجسد إذا جردت من عند الروح لا يحل ولا يربط ولا يتحرك وما به أي شيء. إنما اللي تحركه شنو؟ الروح. اللي تخلي يصير آدمي الروح، واللي تخلي يصير منحرف هي الروح. تعال روح منا إلى الحانة اشرب خمرة، أي دفعك في الروح. روح منا لا والله إلى المسجد صلي، دفعك في الروح. روح إلى السوق اكتشف، دفعك في الروح. إذن اللي يحرك روحه، وهذا الجسد شنو؟ مجرد آلة، مجرد عضو. يعني إنسان الآن لما يأخذ له سكين يجرح له بها واحد، احنا نعاقب السكين يعني نقولها للسكينة ليش جرحتي سكينة؟ لا ضر. الواقع السكينة مجرد جمال، اللي جرح جرح الإنسان. فذول اللي يذهبون إلى المعاد الروحاني يقولون الجسم أولا ما أكو ضرورة إلى أن يدعى، لأن هذا الجسم ما يتحمل مسؤولية، المسؤولية الجنائية كلها تتوجه إلى الروح. فهذا الجسد يعني شنو نكلفه ونوقع عليه عقاب؟ أي ناحية. الناحية الثانية هو الإحساس بالعقاب وبالنعيم، مو للجسم. الجسم مجرد آلة موصلة، وإلا اللي تحس باللذة واللي تحس بالألم الروح. يعني الجسد أشبه شيء الآن أفرض بالسلك الكهربائي. سلك لما ينقل الطاقة مو هو مصدر الطاقة، طاقة جاية من مصدر آخر، وإنما تمر عبر السلك. كذلك الجسد هكذا مجرد آلة تمر الإرادة عبره. يريد يتحرك، تحرك الروح، كل يقوم ويقعد ويأكل وينام. إذن القصة قصة الروح، الكيان الإنساني كله روح مو جسد. فإذا كان كذلك على شنو هذا احنا الحشرة ونستدعي؟ تستدعى الروح من ناحية. من ناحية ثانية أن هذا ما يحس بشيء إذا جردنا الروح من عنده، وهو إنسان أيضا بروحه مخاطب بروحه. ولذلك الآن الإنسان الكان كله يعني بكل كيانه وهيكله شوية إذا صار عنده اختلال بعقله، أو حتى إذا صار أبله، ما يكلف ما يخاطب، يسقط عنه التكليف، لأن ملاك الحسن والقبح مش مشدود علمًا، مشدود للعقل. الأمر والنهي موجه علمًا للإنسان العاقل. فإذا كان عنده شيء من النقص ما يكلف، على شنو هذا الشر؟ هذول دليلهم يقولون جئتمونا فرادى، يعني جردنا أرواحكم عن أجسادكم وجبناها، ما جئتونا مزدوجين روح وجسد، لا جئتونا روح بس. اللي راح تحشرون بين يدي الله بمعادكم الروحاني، هذا غلط الرأي، غلط. ليش؟ لأن إجماع المسلمين على بطلان هذا الرأي. وحتى مع الاعتبارات اللي أجروها، الجسم آلة الجسد وله نحو من أنحاء الاشتراك بالعمل الذي يقوم به الإنسان في الدنيا، ومع ذلك المقدار هذا كون مختص بها الروح هذا كافي لأن يحشر الإنسان بخواص جسدية. إذا قلنا إيقاع العقاب على الروح، والروح هي اللي راح تعرض للثواب أو العقاب، بس الإنسان يحشر بجسده بجسمه وبروحه بهذا الهيكل. أما هاي نظرية أن الإنسان يحشر بروحه دون جسد مرفوضة بإجماع المسلمين، وما أريد أستعرض أدلتكم، أكو عندهم أدلة كثيرة لا حاجة إلى استعراضها، بس على الإجمال نأخذ الرأي مجملا. طيب هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادى، يعني فرادى من الثنائيات التي لحقتكم في الحياة. شو التفت لي هاي بقرينة قوله تعالى كما خلقناكم أول مرة. شلون يعني أكو عندنا ثنائيات تلحقنا بالحياة؟ أولا الإنسان عندما يطلع من بطن أمه يطلع وياه ذهب، أكو عنده نسميه ثروة، تطلع وياه نقود، تطلع وياه عناوين اعتبارية ملكية مثلا، أن يطلع نعبر عنه فلان الملاك او فلان التاجر او فلان الغني او فلان الفقير، يولا قطعة لحم عريان ما في شيء، صبي طفل صغير ما عنده من بطن امه شيء ابدا سوى هالجسم الذي تحركه الروح. هذا جئتم هنا فرادى. اما هاي الثنائيات اللي عندكم، الثنائيات فلان غني فلان فقير فلان علامة فلان حجة فلان عبقري فلان مهندس فلان عظيم، ها الألقاب سواء الأمور الثنائيات المادية والمعنوية. أكو عندنا ثنائيات مادية ترتبط بأمور مادية، غني وفقير مثلا، تاجر ومتاجر، زين. وأكو عندنا أشياء ترتبط أفرض بالجسد، صبيح الوجه، قبيح الوجه، مو قوي البدن، ضعيف البدن. هالثنائيات اللي لها ارتباط بالجسد وثنائيات أخرى كلها، هاي كلها راح تعوقوها، ما راح يجي. مثل ما طبيتوا للدنيا وأنتم عراد وأنتم فرادة، راح تطلعون من عدها فرادة. نعم، راح وين تبقى هاي العناوين؟ وين راح تبقى؟ راح تبقى بالأرض. يمكن على القبر مكتوب فلان علامة فلان، تخلي هاللقب كتبوا على القبر، الحجة فلان، الآية فلان، وهكذا. ذن يظلن على القبر أمواله، ظلن وين؟ بالبيت، رأسا عارفا أخذ أو تناولتهن الأيدي، مو الشكل. ما عنده من أثاث، ما عنده من لوازم ترتبط به، كلها تركها، ذهبها ذهبت وخرج منها عارية، ما عنده شيء. فترك الأموال ستباشر التربة خدك، وسيضحك الباكون بعدك. لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك، وترى الذين قسمت مالك بينهم حصصا وكدك، يتلذذون بما جمعت لهم ولا يجدون فقدك. راح خلص زين هاي الاموال. اما لا والله اذا اجيت لغير الاموال، ام نفس الشيء، يعني في داخل القبر ما عند شيء اسمه ثنائي، في داخل القبر اكو ميت عاري، مررت على الوادي فشفت عجاجة، وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي، وكم كومة بالتر من بعد كومة معلمة. هذا الزعيم وذا الهادي، هذا مكتوب عليه زعيم، هذا مكتوب عليه هادي، هذا مكتوب عليه كبير صغير، معلمة. هذا الزعيم وذا الهادي، فذو الزهو خلى الزهو عنه، وقد مضى وظلت على الغبرة سيادة أسيادي. أعقبات يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. نسأله رحمته، نسأله أن لا يجردنا من رحمته ولطلع. وإلا هذا ما تحتاج فلسفة، يعني قدام عينك هتشوف. جميع ما نجمعه، جميع ما نسعى من أجل الحصول عليه، كله سنتركه شئنا أم أبينا، بترك الإنسان. وإن كان يبقى مشدود إليه مهما ترك، يبقى مشدود إليه، لكنه على كل حال ينتزع من عند انتزاع، يؤخذ من عند أخذ، ينتزع من عندها بقسوة، ينتزع منه شاء أم أبا، خلص أخذوه من عنده. ولقد جئتمونا فرادى، فرادى تماما، من جميع ما عندكم من الثنائيات تركتموها. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. احنا اول ما خلقناكم طبعا كنت فرادة، انت طبيت قضيت الى مكان استودعت خلت بي وديعة عوف لها الوديعة وروح، لان انت لما طبيت مو طبيت عريان، اي ما خلص بعد هاي الوديعة اللي حصلت عليها بالدنيا اطلع منها بعد اطلع عريان مثل ما انت. شو شلون خلت عريان؟ اخرج ابكي لخروجي من قبري عريانا ذليلا حاملا ثقلي على ظهري. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره. طيب وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نبه لي شوي، اكو ناحيتين هنا. الناحيه الاولى غالبا الاقتصاديين الاسلاميين لما يمرون بتحديد الملكيه الاسلاميه، اخر قطعا احنا نعرف ان الاسلام يبيح الملكيه الفرديه، يعني ما يلغي الملكيه الفرديه، يعطي الفرد حق بان يتملك ويتملك في حدود يعني ما عليها افرض حد معين، لا، لكن هو يحددها بطرق اخرى مو بصوره مباشره. يعني بتعبير اخر انا اقدر اشتري اللي استطيع ان اشتريه، ولكن انا اقدر يعني ثروتي راح تتضخم عندما انا اكون فرد مسلم، تكون عندي الثروه ضخمه جدا. لا ما تصير ضخمه جدا. شلون؟ لانه بالواقع احنا نعرف ان الملكيه الفرديه الاسلام يفتتها، يعني ما يخليها تضخم زايد توصل الى حد التركز. ليش؟ لانه اولا المال اللي يجي من الربا ممنوع، المال اللي يجي من استغلال ممنوع، يعني عامل اسلب منه حقه اشتغله مثلا اشغله وما اعطي حقه كامل زايد اخذه لي. الاموال اللي تجيب وارد من الربا من الغش من المكاسب المحرمة، ابيعها اسلحة وهي الاسلحة تذبح عباد الله وانا اعرف انها تهلك الانسانية واجمع عنها الطريق فلوس، كلها هذه يمنعها طبعا. هالوسائل هالروافد اللي تضخم الثروة يحط لها في طريقها حواجز، فاذا حط لها حواجز صارت من ناحية محدودة. على جانب الجانب الثاني فرض عليها وجائب، حط عليها نفقات واجبة، حط عليها حق شرعي خمس زكاة نبهي، حط عليها صلة أرحام، حط عليها حق آخر للسائل والمحروم، وضع عليها أشياء. من بعد هذن كلهم تيجي نظرية الميراث. نظرية الميراث تفتتها للثروة، للذكر مثل حظ الأنثى، يعني تجزئها ما تتركز ما تصير ضخمة. لكن مع ذلك هالملكية الفردية اللي الإسلامي يبيحها للفرد لكن يضع لها ضوابط، وهذا الفرق بينه وبين المبدأ الرأسمالي. المبدأ الرأسمالي يعني مثل ما يقولون لسيسفير حر، يعني ترك حر يعمل ما يريد بغض النظر عن مصدر الثروة، منين جابها؟ من بيع خمرة، جابها من معمل مال أسلحة فتاكة، جابها منين ما كان. لا، هذا اللي في المبدأ الرأسمالي هالمعنى موجود مفتوح. الإسلام لا، ما يتركها الشكل، يضع على ضوابط، يثبت العنصر الخلقي، يخلي هذا ميزة الاقتصاد الإسلامي، العملية الاقتصادية وياها عنصر أخلاقي، ما يجردها من العنصر الأخلاقي. لك حق تكتسب، لكن ما تكتسب من الحرام، تكتسب من الحلال. بينما المبدأ الرأسمالي يقول لك جيب فلوس منين ما يهم، روح شو تسوي سوي لكن المشرع الإسلامي لا، ما يعطيك هالمجال. فإذا الثروة ما راح تضخم، هاي من ناحية، بس هو يعترف بها، الملكية الفردية يعترف بها، بس يضع لها ضوابط، الضوابط تخنقها تخليها دائما بشكل معقول. طيب هاي ناحية، بس هي مع ذلك هل تعتبرها ملكية حقيقية؟ لا، لأن الملكية الحقيقية التي لا تنفك عن صاحبها بحال من الأحوال. شلون يعني؟ يعني الآن أكو عندنا واحد إذا ملك شيء، هذا الشيء اللي ملكه ما يروح من إيده بحال من الأحوال؟ ما كل شيء يطلع من إيدينا نقود تمر بإيدك تطلع من إيدك إلى إيد أخرى، دار تسكنها يجي بعدين غيرك واحد يأخذها يسكنها، تعوف فإنت شئت أم أبيت تطلع من عيدها. ثوب تلبسه إما أن يعود خرق بالية وإما أن يجي غيرك يأخذ من عندك يلبسه. وهكذا حتى زوجتك إذا بعد بها مجال لأن تتزوج تتزوج، تروح بيتك زوجتك أموالك حتى أولادك، العلاقة اللي بينك وبين أولادك يمكن قعدوا لهم ربع ساعة على القبر شوية بكوا وراح بخرت بعد أيام. أجازعة ردينة، عبد ابن الطبيب أحد شعراء العرب يقول أجازعة ردينة، أي ردينة بنته، أجازعة ردينة إن أتاها نعي أن يكون لها اصطبار، إذا ما أهل ودي ودعوني وراحوا والأكف بها غبار، وغودر أعظمي في لحد قبر تراوحه الجنائب والقطار، يمر الريح فوق محط قبري، تمر الريح فوق محط قبري ويرعى حوله اللئق النوار، فذاك النأي للهجران حولا وحولا ثم تجتمع الديار. ولهذا يقول انت راح تجزعين لما تشوفيني انا ودعت بالتراب وخلاص، انت كل ما عنديش اذريتي دمعة ورحت عبتي بعد فوق ما تضل وياه على القبر، ما حد يطب وياه الى قبره. اذا كل شيء تركه الانسان راح ذهب من يديه. فرادى كما خلقناكم اولا وتركتم ما خولناكم، اذا ملكية واقعية ما عدنا، عدنا تخويل، ملكية حقيقية لله، هو الوحيد اللي ما ينفك عنه، الإضافة ما تنفك عنه. مالك، مالك الدين والدنيا، مالك كل شيء، رب كل شيء، مالكها. إذا إحنا ملكيتنا عبارة عن فترة من الزمان أكو بيها تخويل، الله خولنا عز وجل هذا المعنى ننتفع به ونعوفه بعدين نطيل غيرنا، مثل ما إحنا انتفعنا به، شلون واحد يستعير لأناء يشرب بي ينتفع بي ويطيل غيرها ينتفع بي، وهكذا هذه هي الدنيا. وإلا في الواقع ملكية حقيقية، ما الملكية الحقيقية لله عز وجل. وإنما عدنا تخويل، هالتخويل هذا إيش كم يوم وشلون هم التخويل، أكو نقطة أنا أنبهك إليه، هذا التخويل إذا ما الله عز وجل يمكننا من الانتفاع بي ما ننتفع بي، شلون؟ ودو فرضة اكو عند اموال الدنيا بس مبتلى بمرض معدة، يحطون الطعام قدامه ما يقدر ياكل، يعاينه يعاينه يشوفه يريد ياكل ما ممنوع ما يمكن ياكل لان عنده مرض، عنده داء. ارجوك شنو فائدته هذا بالطعام؟ دو حط عنده ألذ الأطعمة ينتفع بها؟ طبعا ما ينتفع. عند نعم الدنيا لكن مقعد ما يقدر يتحرك، لكن لا سمح الله مصاب ببصره ما يشوف، شنو فائدته؟ يعني الله عز وجل عندما يخوننا بهالملكية الفردية لازم يعطينا قابلية الانتفاع بها، اذا ما عندنا قابلية الانتفاع بها شنو نستفيد بها؟ وكلها منه، من عطائه، كلها من عطائه ومن رحمته. كما خوناكم كما ولقد جئتمونا فرادى كما بدأتناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل تخويل خليتوه وين؟ وراء ظهوركم. أكو نقطة شوية تبتلعنا، أكو ميزة تعبيرات القرآن الكريم الديباجة اللفظية، القرآن لما يكتب لما يعبر تعبيراته بها حياة بها حركة، مو وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. التشيخ هذا الإنسان لما عنده شيء عزيز ويردون يأخذوه من هالشيء العزيز يبقى يدير وجهه إلى يدير رقبته يعكف رقبته إلى يعاينه إلى آخر مدة إلى أن يغيب عن بصره، وراء ظهره يعاين، يقول والله شو تعاينوا له، راح تروح هاي أخذها فلان وإلى هذا التعب اللي تعبنا عليه تالي إجا فلان أخذه. أتخطر القائد العباشي لما إجا وقتل مروان آخر خلفاء بني أمية، لما قتله جلس على سريره وين أبو صير، لحق إلى أبو صير في صعيد مصر، جلس على سريره من بعد ما قتل وأرسل وراء ابنته الكبرى. لما طبت هاي بنت الكبرى شافت هذا سرير أبوها قاعد عليه هذا، قالت له إن دهرا أنزل مروان عن سريره وأجلسك عليه، لقد بالغ في عظتك. هذا الموقف أخذ منه عظة وعبرة، ترى ممكن أنت هم تنتهي إلى نفس المصير، هم يجي واحد يأخذ سريرك من عندك ويجلس على، ترى هاي الدنيا هاي طبيعته، لا يأخذك الغرور، ها لا يأخذك، لا وين يجيب لك واحد يعتبر، مصيبة. وكل واحد غير كون يعتبر، ويقولها سليمان الإحدى جوارية، سليمان يقولها ما أحلى الدنيا، يوم من الأيام وتأنق ولبس ملابس رقيقة وطلع وعجبتها نفسه شاف روحه بالمرآة، قال ما أحلى الدنيا لولا الموت. قالت له إنما حليت بالموت، هو لو ما قبلك يموت تقدر توصل لهنا؟ اللي قبلك أعطاك مكانه وانت أمرك تطيل هذا، بس هاي رجلها واحد يكون عنده مخ عنده وعي، يعقل أن هذا الكرسي ترى مو غايب ذاته وسيلة. توين تلقى من هالنمونة هالنموذج الرجل هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول للعبد الله ابن عباس يخلع نعله، يقول طبيت عليه لقيته جاي يصلح بنعله، عند النعل نعل عربية باقية جاي يعدل بها يصلح بها، شراكها مقطوع جاي يعدل الشدة، يقول نبذ إلي النعل. قال لي ابن عباس قلت بلى، قال لي انظر إلى هذه النعل كم تساوي، قال أساوي شيء يعني فالنعل بالي يا عتيقة، قال إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. الخلاف شنو الكرسي والكرسي شنو هو السهم، يا ريت يقعد على الكرسي آدمي، إذا آدمي هم نعمة من الله لكنه المصيبة. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول لواحد من الأدباء إني أتيتك أجتليك وأبتغي وردا فعندك للعطاش معين، وأغض من طرفي أمام شوامخ وقع الزمان وأشهن متين، وأراك أكبر من حديث خلافة يشتامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. هو الكرسي اللي يوصل إلى مروان بيحظ هذا بعد، اللي يوصل إلى مروان يتربع عليه، هذا تقدر تعتبره فضيلة أو ميزة هذا. فأرجع للموضوع، هذه تقول له ترى الحياة هذه وقعت فلان عن سريرة وخلتك بمكانه، ويوم من الأيام انت راح توقع ويجي غيرك ياخذ السرير، تركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. طيب هذول كانوا يعتقدون أن الأصنام شركاء يعني في خلقهم، يقولون هذول المشركين أنتم اللي تتصورون أن الصنم شريك بالخلق وشفيع لكم يشفع لكم، شو هذول ماكو واحد من عندهم يعني في الشفاعة هنا، لا واحد يجا وياكم ظليتوا وحدكم، وهؤلاء اللي كنتوا تعبدونهم من دون الله ما حد من عندهم صاحبكم، تركوكم وسلموكم وانتم فرادى، ذول اللي وياكم وين راحوا؟ طبعا ذول من قصر عقولهم كانوا يتصورون ان الصنم يشفع ويضر وينفع، لكن ليس معنى المقطع ما الآية الكريمة بان الشفاعة غير موجودة، لا الشفاعة موجودة، وطبعا الشفاعة موجودة وموجودة للأنبياء وللأولياء وهذا أمر ثابت في حضارة المسلمين أن الشفاعة موجودة، النبي صلى الله عليه وآله يشفع. طيب، وإن كان الواقع موضوع الشفاعة أكو بقضايا توجع القلب لما تمر بيها، يروي الإمام مسلم في صحيحه، يروي عن من؟ عن العباس ابن عبد المطلب، في سلسلة سلسلة من رجال السند ويوصل إلى العباس، يقولوا دخل العباس على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا ابن الأخ هل نفعت عمك أبا طالب بشيء؟ كان يحوطك ويدود عنك ويدافع عنك، عمك أبو طالب نفعت بشيء؟ سويت له شيء؟ قال بلى، أنا أخرجته من أعمق درك في النار وخليته في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. أولا خلي نشوف وحدة وحدة، مثل ما يقولون النبي صلى الله عليه وآله يقول له أنا شفعت له، لولا شفاعتي ما طلع من هذا الدرك. زين، احنا نقول أن الشفاعة ما تصير إلا بالآخرة، مجي شفاعة يوم القيامة، والنبي بعد عدل، نبهي النبي بعد عدل، ها إيه وين الشفاعة صارت؟ أي وحدة مغير كون يروح إلى الله عز وجل ومن بعد ذلك يوم القيامة يحشر حتى يشفع، هسه بعد عدل بعد ما صار شيء. هاي واحدة. اثنين، أبو طالب بعد بالبرزخ، يعني رأسا اللي يموت يروح للبرزخ وما راح للآخرة. البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، يعني هالفترة اللي يقضيها الإنسان بالقبر، أبو طالب بعد بالبرزخ الآن، فإيش وقت صارت الشفاعة إلى بالبرزخ؟ ما أكو شيء القبر لا بي، يعني البرزخ ما بي حساب إلا من بعد الموت مباشرة، يعني فرد مجموعة معلومات تأخذ منه بالقبر وهي ضال إلى أن يبعث، إذا بعث ذاك الوقت تجي الأشياء، تجي العقاب، تجي الشفاعة. فبعد بالبرزخ اثنين لا تدري من رجال السند مال هاي الرواية منه؟ عبد الملك بن عمير اللقمي. عبد الملك بن عمير اللقمي أحد الأفراد اللي رووا الرواية، يعني اللي يقع في طريق الرواية. عبد الملك بن عمير اللقمي هذا اللي قعد على صدر عبد الله بن يقطر رضيع الحسين، هذا شقيق الحسين من الرضاعة، اللي وداه إلى عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد كتف ودب من على القصر إلى الأرض، ظل ناجع جلي هذا عبد الملك، جفى على صدره قطع رأسه. قالوا له ليش هالقسوة؟ ليش هاللا إنسانية؟ قال أردت أن أريحه، شفت معذب أردت أريحه. هذا ناخذ روايته، ها؟ هذا وين وعن من؟ عن العباس ابن عبد المطلب، يعني لما يريد يثبتها يركزها شلون ينسبها لأخو أبو طالب، الأخو حتى تصير مقبولة. بعد من بعد ذلك كله نسأل، نقول إذا كان أبو طالب مشرك ما يجوز الشفاعة إلى مشكل شفاعة، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، المشرك ما تنفع الشفاعة أبدا، وما النبي منهي عن القيام بعمل من هذا النوع. زين، فإذا كان أبو طالب مشرك النبي صلى الله عليه وسلم ما يشفع له، وإذا لا والله يا أبو طالب يستحق الشفاعة، ليش يبقى في جهنم؟ بعدين تعبير النبي سيد الفصحاء والبلغاء، يقول في ضحضاح من النار، ضحضاح يطلق على الماء ما يطلق على النار، يقولون ضحضاح ماء ما يضحضاح نار ما يصير، لهبة نار ايه لكن ضحضاح نار لا. والنبي سيد العرب في فصاحته وبلاغته، على العموم الخبر كله ملف معروف، هذا ما يحتاج احنا نكرره، وانا ما اوثق لو نضل من الصبح لليل نصيح ان ابو طالب مثلا ان كان افرض مقبول عند الله وان الله عز وجل يشفع له وان الى مكان عند الله لموقفه مع الاسلام او ان مؤمن، كلامنا عند الاخرين ما ينفع. ايه بدل هويته واخر تطلعه جيبه، ها سوي ابو الوليد ابن عقبه ابن معير لا يطلع لك ممتاز، مؤمن وممتاز. ما يخصنا بهالكلام، يعني واقعا انا صار عندي قناعه القضايا بعد ما اكو فائده في بحثها، الله يشهد، لانه الطرف الثاني ما مستعد يسمع ابدا، يعني هو يفكر بسمعه وما يفكر بعقله. تقول له هذا الرجل 42 سنه يدافع عن الاسلام، 42 سنه وما ترك وسيله من وسائل الدفاع ما استعملها عن الاسلام والمسلمين، واولاده مضحي بيهم ونفسه مضحي بيهم، ومع ذلك كان اطوع الى النبي من ظله، والنبي كان حيودي حتى على رعاة البقر يدعوهم الى الاسلام، ما دعا عم ابا طالب الى الاسلام وعم ما استجاب له. يعني كلام متهافت هذا لا سبيل له. ارجع للموضوع، اذا الشفاعة موجودة. طيب ذول شفعاءكم يقولهم شركاء اللي تدعون انهم شركاء في خلقكم، احنا ما شفنا واحد من عدهم اجا معكم ابدا. طيب اذا نسأل بعد سؤال، نقول اذا الانسان ما عنده ملكية وانما ملكيته تخويل كما تنص الآية، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، هذا اذا كان تخويل شنو حقه التخويل لما يموت؟ هم نشيله ننطيل اولاده باي معنى؟ ليش نشيله؟ مهر تخويل، هذا كان مستعير لحاجة اخذناها منه، بعد شنو مرة اخرى ننطيها الاولاد او الاهل؟ لان هاي مسألة الميراث، الان دي تنتقل من الميت الى الحي الى اولاده. نقول ان الله عز وجل عادل، والله ربط الغن بالغرم. وتنبه لي للنقطة، هذا الولد اللي ينولد من امه وابوه شي ياخذ من امه وابوه؟ ياخذ خواصهم، يعني اذا ابوه قوي البدن يطلع هذا قوي البنية، واذا لا والله ابوه ورث الضعف ورث البدن الضئيل ما يقدر يغير من الواقع شيء. انت تلاحظ ان هذا الجينات الوراثية تلعب دور في نقل الخصائص. اذا الولد ياخذ من ابائه ايش ياخذ؟ قوة الشخصية، ضعف الشخصية، الجسم عملاق لو مو عملاق، جميل الصورة يا قبيح الصورة، كلها تتحكم بها قوانين الوراثة. فمثل ما ياخذ منهم هالاشياء غصبا عليه، لازم مقابلها شنطي، نطي ميراثة حقه، حتى يصير تعادل بين الغن والغرم. هاي وحدة. اثنين، ان هذا الف اسرة، هذا لما صار ابو شكل اسرة. الاسرة شنو؟ زوجة واولاد. الاسرة جزء من المجتمع، هذول اذا ما نطيهم يعني نتركهم عالة يتكففون الناس، لا، لازم من الحق ان نشبعهم مثل ما طلعناهم للوجود. ومن طلعهم للوجود غير الابوين؟ هاي الام والابو تزاوجا وطلعوا الاطفال، لما طلعوهم لدولة حتما دولة يردون طعام، يردون لباس، يردون جزء من المجتمع، عالته تترتب على هذا اللون من الميراث. هسه مثل ما قلت لك ان الميراث متضخم، يولا ميراث غالبا غالبا اذا واحد تقيد بالتعاليم الاسلامية تكون الثروة معقولة، ما تكون متضخمة. اما ما يخلفه الانبياء، زين، اللي يورثوه الانبياء يورثوه شيء بسيط، نبه، الانبياء يورثون، ولان الايات اللي استدلت بها الزهراء صلوات الله عليها واللي استدل بها الفقهاء كلها تنص على ان بها اطلاق، هذا الاطلاق يشمل الانبياء وغير الانبياء، يعني يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، الايه شامله للنبي ولغير النبي، لكل الناس، كل واحد اذا توفى ثروته ياخذها اولاد، مو الشكل. ولذلك اكو نقطه شويه اروي لك اياها، فرد يوم جماعة من جماعة هارون الرشيد رادوا يحرجون منه، يحرجون هشام ابن الحكم. هشام من رجالات الشيعة الفضلاء الأقوياء العلماء، رادوا يحرجوا مجلس قاعد مملوء استخبارات للرشيد وقاعدين بالمجلس. قام لواحد الهشام قال لي إليك سؤال، قال له بلى، قال له معروف العباس ابن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب اثنينهم تنازعوا عند أبي بكر، نعم، بما خلف النبي، عند هالأشياء البسيطة اللي خلفها النبي تنازعوا بها بمجلس الخليفة اثنينهم، هذول من كان منهم المحق ومن كان المبطل؟ يعني حطوا لزموه من ايده اللي توجعه. قالوا له دول لما تنازعوا ياهو اللي على حقهم، ما يصير اثنينهم على حق، واحد واحد على حق واحد على باطل، ولذلك تنازعوا. فاذا قال اللي على باطل عباس ضرب عنقه، لان العباس ابو الرشيد، واذا قال علي ابن ابي طالب نعم كفر هذا الرجل. يعني اذا جاء الى رجل يعبر عنا النبي علي مع الحق والحق مع علي، فشلون يجي تبقى على باطل؟ هشام لبق ما فاتته، قالهم ابدا ماكو لا هذا على باطل ولا اثنينهم على حق. قالوا له شلون شات نازعوا اذا اثنينهم على حق؟ قال اراد ان ينبه الخليفة على ان النبي يورث، ترى هذا النزاع سبب، يقول له ترى رسول الله يورث عنده ميراث، لا تستند الى قول نحن معاشر الانبياء لا نورث، لان هاي دعوة ما تثبت هذه الدعوة. نبقوا فعلا فعلا جواب رائع كان هو، قال اراد تنبيهه على ان النبي صلى الله عليه واله يورث مثل سائر الناس، يترك ميراث. خذ، وفي واقع الامر ان هذا الشيء اللي تركوه، شي تركوه؟ يتركون الاشياء البسيطه من حطام الدنيا. نعم اكو مواريث اضخم من هذا الحطام. شنو المواريث الاخرى؟ الصفات النفسيه او الجسديه اللي منحوها لامتدادهم الطبيعي. جاءت حبيبه رسول الله ام ابيها فاطمه صلوات الله عليها، دخلت على ابيها في ساعات مرض الاخيره ومعها حسن وحسين، قالت ابا هذاني ولدات فورثهما، هذاني ولدات فورثهما. قال اما حسن فله هيبتي وشؤددي، واما حسين فله جرأتي وشجاعتي، واحتضنهما ضمهما الى صدره. غالبا كان رسول الله صلى الله عليه واله يلقو مشتمل على الحسن والحسين، حاط واحد على ايد اليمنى وواحد على ايد اليسرى، غالبا يلقون خد النبي على خد الحسين او على خد الحسن. يا رسول الله يا رسول الله ليتك ترى ذلك الخد الذي كنت تضع خدك عليه، ليتك تراه على رمضاء كربلاء وقد اخذت الشمس ماخذها منه. رحم الله الشريف الرضي، يقول تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر اذيال الاعاصير. شنو اللي ورد بالزياره؟ ورد بالزياره السلام على خد التريب، السلام على الجسم السليب، السلام على العيون الغائرات، السلام على الشفاه وضع ذلك الخد على الرمل على تراب كربلاء واستوعبته الجراحة ومجرح ما غيرت منه القمع، ومجرح ما غيرت منه القمع حسنا ولا أخلاقنا من جديد. قد كان بدرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا. خرجت إليه أخواته عندما وصلنا إليه جلست عنده أخته العقيلة تمسح ذلك الوجه وذلك الخد ودموعها جارية. يا بروح العزيز شلون ساجم بهل شمس وعلى التربان نايم ثلاثة ايام عن الماي صايم. اخذت الشمس ما اخذها واخذ العطش ما اخذه من ذلك الجبين المشرق. الروايات في كربلاء تقول اثر العطش في جبينه الى ان تجعد الجبين, اثر في شفتيه حتى ذبلتا. اخذ العطش ما اخذ اخويا ما بعين دمع وشجيك بنفسي يا ابو السجاد اداويك بعدا لشطك يا فرات فمر لا تحلو. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء, 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.